والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. فرق السيد الشهير رضوان الله عليه بين حالتين: حالة ما إذا كان سبب هذا العلم الإجمالي في واقعه مختصا ببعض الأطراف دون بعض، وحالة ما إذا كان سبب هذا العلم الإجمالي نسبته إلى جميع الأطراف على حد سواء. ففي الحالة الأولى يقول السيد الشهير رضوان الله عليه أن هذا العلم الإجمالي لا ينحل إلا بالاطلاع ومعرفة ذاك السبب بالضبط في طرف معين. إذا حصل العلم التفصيلي بأحد الأطراف وعلمنا بأن سبب هذا العلم التفصيلي هو عين ذاك السبب الذي حصل لنا العلم الإجمالي، عرفنا أن هذا هو ذاك عليكم السلام ورحمة الله، فهذا ينحل به العلم الإجمالي. وأما إذا حصل العلم التفصيلي بسبب آخر أو شككنا في ذلك ولم نعرف أن هذا السبب هو ذاك السبب أو غيره، فالعلم الإجمالي سوف لا ينحل، وذلك باعتبار أن سبب العلم الإجمالي ما دام هو مختص في واقعه ببعض الأطراف فهذا يجعل علامة للمعلومة بالإجمال، كما سبق التعبير عن ذلك بالعلامة في بعض الدروس الماضية. قلنا بأن المعلوم بالإجمال إذا كان له علامة فلا ينحل هذا العلم الإجمالي إلا إذا عرفنا بوجود تلك العلامة في المعلومة بالإجمال في المعلومة بالتفصيل. إذا عرفنا أن تلك العلامة موجودة في المعلومة بالتفصيل ينحل، أما إذا لم نعرف إما عرفنا عدمها أو شككنا، حتى الشك يؤدي إلى أن العلم الإجمالي لا ينحل، وذلك لعدم إحراز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. لا بد للانحلال أن يحرز العالم أن معلومه بالإجمال منطبق على المعلوم بالتفصيل، إذا أحرز ذلك يذوب هذا العلم الإجمالي ويندج في العلم التفصيلي تكوينا وتلقائيا. وأما إذا لم يعرف ذلك، لم يحرز ذلك، احتمل أن يكون هذا المعلوم بالعلم التفصيلي ليس من مصادق ذاك الجامع المعلوم بالعلم الإجمالي، إذا احتمل عدم مصداقية هذا لذاك، إذا احتمل عدم مصداقية المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال، فسوف لا يذوب العلم الإجمالي في الناس ويظل العلم الإجمالي قائما لاحتمال أن يكون هذا غير ذلك، فلا يندك العلم الإجمالي في العلم التفصيلي. طبعا وإن كان هذا العلم الإجمالي بل ليس منجزا بسبب آخر، بسبب زوال الركن الثالث كما سيأتي إن شاء الله، ولكنه بل هذا العلم الإجمالي لا ينحل انحلالا حقيقيا. نحن كلامنا الآن في الانحلال الحقيقي، هذا العلم الإجمالي لا ينحل انحلالا حقيقيا، هذا فيما إذا كان سبب العلم الإجمالي مختصا في واقعه ببعض الأطراف دون بعض، ومثاله قطرة دم التي ذكرناها. وإذا كان وأما في الحالة الثانية، يعني حالة ما إذا كان العلم الإجمالي كان سبب العلم الإجمالي نسبته إلى جميع الأطراف على حد سواء، مثل ما إذا كان سبب العلم الإجمالي هو الاستبعاد بحساب الاحتمالات، استبعاد أن يكون هذه الأواني قد بقيت كلها طاهرة لأنها في معرض ممارسة الكلب أو الكافر عليكم السلام ورحمة الله، في معرض ممارسة الكلب أو الكافر، ففي مثل هذه الحالة عندما تمضي أيام ونحن نعلم بأن هذه الأواني في معرض الملاقات مع عين النجس سيحصل لنا بالتدريج العلم القاطي يبلغ حد اليقين بأن هذه الأواني لا يمكن أن بقيت كلها طاهرة، لا بد وأن تنجس بعضها خلال هذه الفترة، وهذا بسبب استبعاد أن تبقى هذه الأواني في معرض ملاقات النجاسة ولا تتنجس. هذا الاستبعاد نسبته إلى كل طرف كنسبته إلى الطرف الآخر على حد سواء، لأن هذا الاستبعاد لا يشير إلى طرف معين دون طرف آخر، ليس فيه علامية لطرف دون طرف آخر، لا يشكل علامة للمعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال سواء كان هذا أو ذاك أو ذاك يكفي لاستجابة هذا الاستبعاد. لاستجابة هذا الاستبعاد يكفي أن يكون النجس الواقعي أي واحد من هذه الأواني، فلا يشكل ذلك علامة للمعلوم بالإجمال في واقع معين في فرد معين. ولهذا فأي فرد عرفنا نجاسته بعد ذلك بالعلم التفصيلي كان ذلك مصداقا لمعلومنا بالإجمال، كان ذلك مصداقا لمعلومنا بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال ما كان فيه علامة معينة أو بسبب معين خاص به بحيث أنه نحتمل أن لا يكون ذلك موجودا في المعلوم بالإجمال في المعلوم بالتفصيل بعد ذلك. فهنا ما دام أن سبب العلم الإجمالي نسبته إلى جميع الأطراف على حد سواء، فالعلم التفصيلي لو تعلق بأي طرف من الأطراف كان ذلك مصداقا للمعلوم بالإجمال، وينحل العلم الإجمالي بطبيعة الحال، يندك العلم الإجمالي في العلم التفصيلي. هل نقدر نطبق على العبارة؟ لاحظوا العبارة، انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي. لكل علم إجمالي سبب، والسبب تارة يكون مختصا في الواقع بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي، وأخرى تكون نسبته إلى الطرفين أو الأطراف على نحو واحد على حد سواء. ومثال الأول، يعني مثال حالة ما إذا كان سبب العلم الإجمالي مختصا في الواقع ببعض الأطراف، أن ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين ولا تميز الإناء بالضبط فتعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، والسبب هو قطرة الدم وهي في الواقع مختصة بأحد الطرفين، ويمكن أن تؤخذ قيدا في المعلوم بالإجمال بأن تقول أني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها. بالإمكان أن تشير إلى المعلوم بالإجمال بهذه الإشارة بهذا القيد، تقيد معلومك بالإجمال بهذا القيد، تستطيع أن تقول بأني أعلم بنجاسة حاصلة من تلك القطرة التي رأيتها وقعت، هذه إشارة إلى فرد معين، دليل لا بنجاسة كيفما اتفقت. ويترتب على ذلك أنه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معين من الإناءين، فإن كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الإجمالي بأن علمت تفصيلا بأن القطرة نفس تلك القطرة قد سقطت هنا، انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، وانهدم الركن الثاني وهو عبارة عن عدم سراية العلم من الجامعة إلى الفرد. هنا يثري العلم إذا عرف أن تلك القطرة أين وقعت، إذا عرف ذلك بالضبط فالعلم يثري من الجامعة إلى الفرد فينحل العلم الإجمالي يندك. وانهدم الركن الثاني إذ يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة ذكرنا في سراية العلم من الجامعة إلى الفرد عدة أنحاء، هذا هو النحو الأول من الأنحاء الذي قلنا بأنه أوضح الأنحاء. بل وانهدم الركن الثاني إذ يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن ذلك الركن. وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، أما إذا لم نعرف أن تلك القطرة من الدم بالذات وقعت في هذا الإناء المعين، لم يكن علمنا التفصيلي بهذا النحو، بل حصل لنا علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء بسبب آخر، أو شككنا في السبب فلا ينحال. يقول: وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، كما إذا رأيت قطرة دم أخرى من قطرة أخرى من الدم تسقط في الإناء المعين، لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، لأن المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي لينطبق عليه ويسري العلم من الجامع إلى الفرد بخصوصه. هذا ليس مصداقا لذلك، المعلوم بالعلم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم بالعلم الإجمالي. وكذلك الأمر، يعني وكذلك لا ينحل العلم الإجمالي إذا شك في أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غيرها، حيث لا يحرز حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي، لا يحرز المصداقية، يكفي لعدم الانحلال عدم إحراز المصداقية، لا يحرز، يعني لا يعرف بالضبط أن سبب هذا عين سبب ذاك، وبذلك لا يعرف أن هذا مصداق لذاك، أن المعلوم بالتفصيل مصداق للمعلوم بالإجمال، لا يعرف المصداقية، لا يحرز المصداقية، لا يكفي هذا لعدم الانحلال. بلي إذا شك في أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غيرها، حيث لا يحرز حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي، ويدخل في النحو الثالث من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني. هناك بحثنا حول النحو الثالث من أنحاء سراية العلم من الجامعة إلى الفرد، وكان النحو الثالث من هذا القبيل، يعني كانت هناك علامة للمعلومة بالإجمال، ونحن لا نعرف أن هذه العلامة هل هي موجودة في المعلوم بالتفصيل، في المعلوم بالعلم التفصيلي، أو غير موجودة. فهنا قلنا بأنه لا ينحل العلم الإجمالي، لا ينحل انحلالا حقيقيا. ومثال الثاني، مثال الحالة الثانية، حالة ما إذا كان سبب العلم الإجمالي نسبته إلى جميع الأطراف على حد سواء. ومثال الثاني أي ما كانت نسبة سبب العلم الإجمالي فيه إلى الأطراف متساوية، أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات التي هي في معرض استعمال الكافر أو الكلب، لمجرد استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل بعضها، مجرد استبعاد بحساب الاحتمالات. هذا الاستبعاد أدى إلى حصول اليقين بأن بعض هذه الأواني على أقل تقدير قد تنجس، فإن هذا الاستبعاد نسبته إلى الأطراف على نحو واحد. ويترتب على ذلك أنه لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم الإجمالي. ماذا يقول لو أراد أن يشير إلى معلومه بالإجمال بإشارة خاصة به؟ هل يقول بأنني أعلم إجمالا بنجاسة ذاك الإناء الذي أستبعد بقاءه طاهرا؟ لا يستطيع أن يقول ذلك، لأنه لم يتعلق استبعاده بإناء معين في الواقع، وإنما استبعاده إنما يؤدي إلى أن يعرف أن هذه الأواني بمجموعها لم يبقى طاهرا، ولا يستطيع أن يشير بهذا الاستبعاد إلى إناء معين، لا يستطيع أن يقول ذاك الإناء الذي أستبعد بقاءه نجسا. في مثال السابق يستطيع أن يقول ذاك الإناء الذي بل وقعت فيه تلك القطرة التي رأيتها، يستطيع أن يشير إلى معلومه بالإجمال بهذا القيد، بينما في هذا المثال لا يستطيع أن يشير إلى إناء معين ويقول بأنه ذاك الإناء الذي أستبعد بقاءه نجسا، لأن هذا نسبته إلى جميع الأواني على حد سواء، فلا يشكل إشارة إلى إناء معين في الواقع. فهذا يجعل المعلومة بالتفصيل مصداقا للمعلومة بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال ليس معلمة بعلامة خاصة. ويترتب على ذلك أنه لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم الإجمالي. وعليه فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معين انحل العلم الإجمالي حتما لانهدام الركن الثاني، يعني سراية العلم من الجامع إلى الفرد. وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جزما، المصداقية هنا مسلمة، حيث لم يتخصص المعلوم الإجمالي بقيد زائد، المعلوم بالإجمال لم يتخصص بقيد، لم يتعلم بعلامة حتى يقال بأن هذه العلامة ربما غير موجودة في المعلوم بالتفصيل. ومعه يسر العلم من الجامع إلى الفرد، ويدخل في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني. وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين في الزمان. بالأخير يشير السيد الشهيد رضوان الله عليه إلى أنه في جميع حالات انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي لا بد من افتراض أن المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل، لا العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، بل المعلوم بالعلم الإجمالي والمعلوم بالعلم التفصيلي زمانهما متحدين، لا بد أن يكون زمانهما متحدين. وإن اختلف زمان حصول العلم لا بأس باختلاف زمان حصول العلم، أنه العلم الإجمالي كان أسبق من العلم التفصيلي، وحصل لي العلم الإجمالي صباحا ثم بعد ساعة علمت بالعلم التفصيلي، هذا لا بأس به. وإنما الذي هو شرط في حصول الانحلال هو اتحاد زماني المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل، يعني عندما علمت تفصيلا بنجاسة هذا الإناء المعين لا بد وأن أعلم بنجاسته منذ نجاسة ذاك المعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال لا بد وأن يكون متحدا مع المعلوم بالتفصيل من حيث الزمان، لا العلم مع العلم، بل المعلوم مع المعلوم، المعلومان لا بد وأن يتحدا زمانا، المعلومان لا بد وأن يتحدا زمانا حتى يحصل العلم، حتى يحصل الانحلال. وإلا لو تعلق علمي الإجمالي بأن أحد هذين الإناءين نجس من البارحة وعفل لي العلم التفصيلي بأن هذا الإناء تنجس اليوم، يعني أن زمان المعلوم بالإجمال هو من أمس، بدأ من أمس، وزمان المعلوم بالتفصيل بدأ من اليوم، يعني اختلف زمان المعلوم بالإجمال عن زمان المعلوم بالتفصيل، اختلف زمان المعلومين فيها مثل هذه الحالة العلم الإجمالي لا ينحل انحلالا حقيقيا، وذلك باعتبار أن المعلوم بالإجمال صار معلما بعلامة الزمان، لأنه تنجس بالأمس، هذا نوع علامة للمعلوم بالإجمال، هذا نوع علامة أو ربما دخيل في السبب، في تعيين السبب، في الإشارة إلى سبب العلم الإجمالي، إلى سبب تلك النجاسة التي علمت بها إجمالا، وهي النجاسة التي حصلت بالأمس، هذا نوع علامة للمعلوم بالإجمال. وبعد ذلك عندما أعلم تفصيلا بأن هذا الإناء قد تنجس اليوم، هذا غير ذاك، يختلف عن ذاك، أو على أقل تقدير لا أعلم باتحاده مع ذاك. ربما تقول بأن علمي التفصيلي تعلق بنجاسة هذا اليوم، أعم من أن تكون هذه النجاسة باستمرار عن أمس أو حدث اليوم، ربما هم هكذا، لكن هذا هم يجعل الإنسان في شك في أن تلك العلامة موجودة، أن تلك النجاسة التي حدثت بالأمس هل هي هذه النجاسة التي علمت بها اليوم بأنها حاصلة اليوم أو غيره، فيكفي هذا لعدم الانحلال، لعدم انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. إذن فلكي يتم الانحلال الحقيقي للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي لا بد من أن يكون زمان المعلوم بالإجمال متحدا مع زمان المعلوم بالتفصيل، وأما زمان العلمين فلا بأس بأن يتفاوتا، فليكن العلم الإجمالي حصل لي من الصباح والعلم التفصيلي حصل لي بعد ذلك بساعة أو حصل لي ظهران أو عصران، لكن ما دام أن زماني المعلومين متحد يكفي لحصول الانحلال. وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين في الزمان. وأما إذا كان المعلوم، لاحظوا يقول المعلوم، ما يقول العلم، يقول المعلوم، أن يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين في الزمان. وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا فلا انحلال للعلم الإجمالي حقيقة، لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الإجمالي، لأن المعلوم بالإجمال صار معلما بعلامة، بعلامة أنه حصل من أمس، يعني لا أعرف بمصداقية المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال. المهم هذا الميزان، هذا أن أعرف مصداقية هذا لذاك حتى ينحل، ما لم أعرف مصداقية المعلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال جامع والمعلوم بالتفصيل فرد، لا بد وأن أعرف أن هذا الفرد مصداق لذلك الجامع، إذا عرفت مصداقية هذا لذاك انحل العلم الإجمال، ما لم أعرف مصداقية هذا لذاك لا ينحل العلم الإجمال. ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني، يعني الركن الثاني يعني عدم سراية العلم من الجمع إلى الفرد، لا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني التعاصر بين نفس العلمين، لا يشترط اتحاد زماني نفس العلمين، بل إنما يشترط اتحاد زمان المعلومين لا اتحاد زمان العلمين، لا يشترط اتحاد زمان العلمين التعاصر بين نفس العلمين، فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانا نفس العلم إذا تأخر زمانا لا بأس به، يوجب الانحلال أيضا إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم بالإجمال، لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم، مجرد تأخر العلم التفصيلي نفس العلم إذا تأخر زمانان، لكن مع إحراز مصداقية المعلوم، معلوم بالتفصيل للمعلوم بالإجمال، هذا لا يضر بسراية العلم من الجامع إلى الفرد، لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع إلى الخصوصية، وهو معنى الانحلال. رابعا الانحلال الحكمي بالإمارات والأصول. الانحلال الحكمي هو ما إذا حصل منجز للتكليف في بعض الأطراف دون بعض، مهما كان هذا المنجز من أمارة أو أصل، لو قامت أمارة بعد أن حصل لنا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين مثلا، بعد أن حصل لنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين قامت أمارة حج شرعا على نجاسة أحد الإناءين بالضبط، على نجاسة واحد معين من الإناءين، أو حصلنا على أصل منجز للتكييف لا مؤمن، لو حصلنا على إصالة الاشتغال، إصالة الاحتياط، إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي نوع شك يجري فيه الاحتياط لا يجري فيه البراءة، من قبيل مثلا الشك في الدماء والفروج، لو علمت إجمالا مثلا، لو علمت إجمالا بأنه إما هذا الإنسان كافر يجوز قتله أو قل يجب قتلها لو قلنا بوجوب قتل الكافر حتى يصير علم إجمالي بالتكليف لا علم إجمالي بالتخصيص. لو علمنا إجمالا بأنه إما هذا الإنسان كافر فيجب قتله بناء على وجوب قتل الكافر، أو أن ذاك الإناء نجس يحرم شربه، هذا علم إجمالي بأحد تكليفين إما وجوب القتل أو حرمة الشرب. لكن الطرف الأول مجرى لإطالة الاحتياط، لأنه في موارد الدماء والفروج يجري إطالة الاحتياط لا يجري إطالة البراءة، بمجرد أن أحتمل بل كون شخص كافرا لا يجوز لي قتله، لأنه يوجد في مقابل ذلك احتمال أن يكون مؤمنا فيحرم قتله، فلا تجري إطالة البراءة في قتله وإنما يجري إطالة الاحتياط في قتله. بينما الطرف الآخر حرمة الشرب، هذا تجري فيه إطالة البراءة إطالة الطهارة وما شابه. فهنا أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى لأصل منجز للتكليف. متى ما كان أحد طرفي العلم الإجمالي مجرى لأمارة أو أصل، مجرى لأمارة مثبتة للتكليف كخبر ثقة أو بينة، أو مجرى لأصل عملي منجز للتكليف كإطالة الاحتياط التي مثلنا بها في الدماء في النفوس والأعراض، متى ما كان كذلك هذا العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا، لا انحلالا حقيقيا ولا انحلالا تعبديا بل انحلالا حكميا. يوجد فرق بين الانحلال الحقيقي والانحلال التعبدي والانحلال الحكمي. الانحلال الحقيقي ما شرحناه من اندكاك العلم الإجمالي في العلم التفصيلي تماما، بحيث لا يبقى علم إجمالي في سطع ذهن العالم نهائيا، لا يبقى عنده إلا علم واحد وهو علم تفصيلي، وذلك فيما إذا أحرز مصداقية المعلومة بالتفصيل للمعلومة بالإجمال يحصل الانحلال الحقيقي، هذا الانحلال الحقيقي الذي كنا نشرحه إلى حد الآن. والانحلال التعبدي هو ما توهمه البعض في حالة تعلق الإمارة بأحد الطرفين، فقيل بأن حجية الإمارة يعني بل التعبد بالعلم، العلم التعبدي بهذا الطرف الذي تعلقت به الأمارة، فهذا علم تعبدي إذن ينحل انحلالا تعبديا، هذا ما شرحناه سابقا وأجبنا عليه، أجبنا على هذا الشبهة، هذه شبهة كانت شبهة أنه في موارد تعلق الأمارة ببعض أطراف العلم الإجمالي العلم الإجمالي ينحل انحلالا تعبديا. أظن في النحو الرابع من أنحاء سراية العلم من الجامعة إلى الفرد شرحنا هذا الشيء، إذا كان العلم سرى لكن تعبدا، سرى العلم من الجامعة إلى الفرد تعبدا لا حقيقة، فهذا ربما يقال بأن العلم ينحل انحلالا تعبديا، وقد شرحنا أن هذا لا يؤدي إلى الانحلال التعبدي. والانحلال الذي الآن ندرسه انحلال حكمي، ويقصد بذلك أنه بالرغم من أن هذا العلم الإجمالي لا ينحل حقيقة من ناحية، لأنه لا زال الإنسان العالم يعلم بعلمين، يعلم بعلم إجمالي ويعلم بعلم تفصيلي، له علمان في صقع ذهنه، لأنه لا يعرف صدق هذه الأمارة أو هذا الأصل المنجز، لا يعرف صدقه حتى يحصل له علم تفصيلي حتى ينحل، وربما هذه الإمارة غير صادقة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى لم نوافق على أن الشارع قد عبدنا بالانحلال تعبدا، هذا هم أيضا قد أجبنا عليه سابقا. إذن يبقى ماذا؟ يبقى أن نلحظ أن البراءة هل تتساقط، البراءات هل تتساقط فيما بينها في الأطراف أو لا. نجد بأن البراءات لا تتساقط فيما بينها، وذلك باعتبار أن أحد طرف العلم الإجمالي ليس مجرا للبراءة، ليس مجرا للأصول المؤمنة، بل قد وردت فيه أمارة أو أصل منجز. والطرف الآخر يبقى تجري فيه البراءة بدون معارض، فتجري البراءة في الطرف الآخر بدون معارض، فعندئذ لا يجب الموافقة القطعية، يعني أن هذا العلم الإجمالي سقطت منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، وذلك لجريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف بدون معارض. وهذا في الحقيقة اختلال للركن الثالث من أركان العلم الإجمالي، وكان الركن الثالث عبارة عن كون جميع أطراف العلم الإجمالي مجرا للأصول المؤمنة حتى تتعارض فيما بينها وتتساقط. أو الصيغة الأخرى للركن الثالث، كان للركن الثالث صيغتان. الصيغة المشهورة المعروفة هي أن تكون جميع أطراف العلم الإجمالي مجرى لإطالة البراءة. والصيغة الأخرى، بلي طبعا هذه الصيغة الأخرى أظن كانت للركن الرابع لا للركن الثالث، بلي الركن الثالث أيضا كان فيه صيغتين، بلي أي بلي الشيخ العراقي اختار صيغة أخرى في الركن الثالث، وهي أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. فهنا يقول بأنه، يقول المحقق العراقي رضوان الله عليه، بأن العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، إذ على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال هو في هذا الطرف الذي قامت عليه أمارة أو أصل منجز، على هذا التقدير بعد العلم الإجمالي لا يستطيع أن يقوم بدور التنجيز، لأنه لا يمكن اجتماع منجزين على طرف واحد. هذا الذي قلنا أنه هذا غريب صدور هذا الكلام من المحقق العراقي، لأنه لما يسقط منجزية العلم، فليسقط منجزية الإمارة إذا كان المحذور هو عدم إمكان اجتماع منجزين على شيء واحد، فليبقى منجزية العلم وليسقط منجزية الإمارة، لما يسقط منجزية العلم. المهم على كل حال، فهو المحقق العراقي هكذا كان يقول بأنه في مثل هذه الحالة العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على تقدير أن يكون معلومه في هذا الطرف، في هذا الطرف الذي تنجز بأمارة أو أصل مثبت للتكليف أو أصل منجز للتكليف. فحينئذ يقول بأن مثل هذا العلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز، لا يصلح للتنجيز حتى للطرف الآخر، لأن الركن الثالث من منجزية العلم الإجمالي عنده هو أن يكون العلم الإجمالي صالحا للتنجيز على كل تقدير، وهذا ليس صالحا للتنجيز على كل تقدير. إذن ففي هذه الحالة الركن الثالث ساقط سواء على الرأي المشهور أو على صيغة المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. خلنا نطبق على العبارة قبل ما ينتهي الوقت المقدار. طبعا هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه أشار في الانحلال الحكمي إلى تعلق الأمارة أو الأصل المنجز للتكليف بأحد طرفي العلم الإجمالي، وأنا أضيف على ذلك تعلق العلم التفصيلي في الحالات التي لا ينحل به العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. هذا هم أيضا يؤدي إلى الانحلال الحكمي، لو أنه بدلا عن الأمارة أو والأصل المنجز للتكليف تعلق علم تفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي، لكن بنحو لم يؤدي إلى الانحلال الحقيقي، كما إذا كان المعلوم بالإجمال ذو علامة ولم نحرز تحقق تلك العلامة في المعلوم بالتفصيل، فهنا الانحلال الحقيقي ما يحصل، لكن هذا شأنه، شأن هذا العلم التفصيلي راح يصير شأن الأمارة وشأن الأصل المنجز، يعني يؤدي إلى الانحلال الحكمي، يعني يؤدي إلى أنه البراءة لا تجري في هذا الطرف فتجري في الطرف الآخر بدون معارض، وهذا ما يسمى بالانحلال الحكمي. إذا جرت في حق المكلف
أمارات أو أصول شرعية منجزة للتكليف، سواء أمارة أو أصل عملي، لكن الأصل العملي المنجز لا الأصل العملي المؤمن، بل الأصل العملي المنجز أو أصول شرعية منجزة للتكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي، فلا انحلال حقيقي ولا تعبدي كما تقدم. تقدم بأنه الانحلال الحقيقي خب ما يحصل، واضح، والانحلال التعبدي أيضا ما يحصل كما سبق في أظن النحو الرابع من أنحاء سراية العلم من الجامعة إلى الفرد، وضحنا توهم الانحلال الحقيقي والجواب عليه، عفوا توهم الانحلال التعبدي والجواب عليه. ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتي المتقدمتين، يعني إما بالصيغة المشهورة أنه لا بد من كون جميع الأطراف صالحة لجريان الأصول المؤمنة، أو بصيغة المحقق العراقي وهي كون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. بلي، ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتيه المتقدمتين إذا توفرت شروط. هنا لا بد من توفر شروط حتى ينهدم هذا الركن الثالث ويحصل الانحلال. ما أدري ندرس أو نكتفي؟ شو أنا تعبت؟ ما أدري أنت لابد بالأولى تعبت. كافي والحمد لله رب العالمين. الاستبعاد الحاصل بحساب الاحتمالات يقول لي بأنه بل كل يوم يمضي على هذه المدة يقوى احتمال بقاء هذه الأواني كلها ظاهرة، يقوى استبعاد ذلك، يقوى استبعاد بقاء هذه الأواني كلها ظاهرة إلى أن يحصل اليقين بأن هذه الأواني لم تبقى ظاهرة جميعا. أما يوم من عدها تنجس من يعرف. فهذا العلم الإجمالي في الحقيقة منصب على من؟ منصب على عدم بقاء هذه الأواني كلها ظاهرة لاستبعاد ذلك. من المستبعد أن تبقى هذه الأواني كلها ظاهرة، هذا نسبته إلى كل الأواني على حد سواء. إذن ما منها قد تنجس؟ لا أعرف ما منها قد تنجس. هذه هي الحالة الثانية. يقول السيد شيربان الله عليه أنه في الحالة الأولى، يعني في حالة ما إذا كان السبب سبب العلم الإجمالي، نسبته إلى الأطراف ليست على حد سواء، مثل وقوع قطرة الدم. إذا كان العلم الإجمالي بهذا النحو في الحالة الأولى، لا ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي إلا إذا علمت بأن سبب علمي التفصيلي هو عين سبب علمي الإجمالي. يعني إذا وجدت نفس قطرة الدم السابقة، علمت بأنها هي وقعت في هذا الإناء، انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. وإلا لو حصل العلم التفصيلي بسبب آخر، أو شككت أن علمي التفصيلي بنفس ذلك السبب أو بسبب آخر، لا ينحل العلم الإجمالي، وذلك باعتبار أنه من المحتمل أن يكون هذا المعلوم بالعلم التفصيلي غير المعلوم بالعلم الإجمالي، من المحتمل أن يكون هذا غير ذلك، إما أعلم بأنه غيره أو أحتمل أنه غيره، يكفي الاحتمال أيضا أنه غيره، هذا يكفي لعدم انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. انحلال حقيقي ما يحصل، لأنه لازلت أقول أشير إلى ذاك الذي تنجس بقطرة دم التي لاحظتها سابقا، أقول أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين بتلك القطرة الدم السابقة. أما الآن علمي التفصيلي الذي حصل الآن ربما يكون غير ذاك، فهذا العلم غير ذاك العلم، لا يندك العلم الإجمالي في العلم التفصيلي، في ذهن هذا العالم، يبقى في ذهن هذا العالم علمان، علم إجمالي وعلم تفصيلي، يبقى في ذهنه علمان. فلا يندك العلم الإجمالي في العلم التفصيلي، ما دام أن العلم الإجمالي ذو سبب نسبته إلى إلى الأطراف ليس على حد سواء، والعلم التفصيلي خب نسبة قد حصلت إلى طرف معين، فإذا عرف بأن هذا بنفس ذاك السبب انحل، أما إذا لم يعرف أنه بنفس ذاك السبب، إما بمعرفة أنه بسبب آخر أو بالشك، فلا ينحل. هذا في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية، الوقت هم انتهى، في الحالة الثانية يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أن العلم الإجمالي ينحل قطعا، باعتبار أن السبب سبب العلم الإجمالي على حد سواء بالنسبة إلى الأطراف، فعندما عندما يحصل علم تفصيلي بأحد الطرفين ذاك العلم الإجمالي يندك فيه، يندك فيه باعتبار أنه ينطبق على هذا، ينطبق على هذا قطعا، لأنه سببه لم يكن مختصا بأحد الطرفين دون الطرف الآخر. فأي علم تفصيلي يحصل بأحد الطرفين يوجب زوال ذلك العلم الإجمالي. يكفي، والحمد لله رب العالمين.